أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام إذا وصل إلى الأصول العملية نقلنا رأي السيد الخوي قدس الله نفسه الذي يرى عدم جريان المراد في الطرف المشكوك بدعوى أن التمسك بدليل إصالة الوراء في الطرف المشكوك تمسك بالعام في الشبهة المطلقية، وهذا غير جائز بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق. هذا الكلام يمكن أن نلاحظ عليه أولا بأنه ليس جميع أدلة الوراء كلها واردة بلسان الراس، ليس كل أدلة الوراء واردة بلسان الراس. حديث الإطلاق كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه ناهي، أو الآيات القرآنية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو غيرها من الأدلة التي استدل بها على الوراء، وبعضها أدلة تامة لم تبد بلسان الراس حتى نستشكل في شمول هذا اللسان أو الدليل الذي فيه هذا اللسان للطرف المشكوك بدعوى أنه لا يمكن فيه الوضع فلا يمكن فيه الرفع، فلا من يكون مشمول لدليل البراءة. هذا الشيء يختص على تقدير حمانيته، يختص بما إذا كان دليل البراءة هو لسانه لسان الرافع، وهذا ليس شيئا موجودا في كل أدلة البراءة. فيمكن تمسك تلك الأدلة لإثبات البراءة في الطرف المشكوك، وبالتالي يتنجد العلم الإجمالي. الملاحظة الثانية هو أنه لو سلمنا ذلك ونظرنا إلى حديث الرافض بالخصوص، هذا الكلام إنما يتم عندما يكون حديث الرافع يرفع التكليف الواقع المشكوك، يعني عندما يكون المرفوع بحديث الرافع هو التكليف الواقع المشكوك. هذا الحديث هذا الكلام يتم فيقال كما تقدم بأن وضع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء مثلا غير ممكن، فمع الشك في الخروج عن محل الابتلاء أو الدخول في محل الابتلاء كما هو محل الكلام فلا نحرج إن كان الواضع، فإذا لم نحرج إن كان الواضع فحينئذ لا يمكن شمول الحديث الوارد بلسان الرفع لذلك المورد. لماذا؟ لأن شمول الحديث حديث الرافع لمورد مشروط ومقيد بإمكان الوضع، وحيث أننا لا نحرز إمكان الوضع في هذا الفرد فحينئذ لا يكون الحديث شاملا له. يصح هذا الكلام، يأتي هذا الكلام، ولكن القول بأن حديث الرافع أن الرافع في حديث الرافع أن المرفوع في حديث الرافع هو التكليف الواقع هذا لا يقول به إلا الشاذ من علمائنا. حديث الرفع ليس الرفع فيه فقرة ما لا يعلمون بالخصوص رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، لا أحد يقول بذلك إلا الشاذ كما قلنا، إلا النادر، لأنه على خلاف قاعدة الاشتراط لأنه يلزم من التصوير إلى آخره. في موارد عدم العلم لا يكون الرفع للتكليف المشكوك رفعا واقعيا، لأن هذا لازمه مثلا اختصاص الأحكام الواقعية للعالمين بها، وإنما الشيء الذي استقر عليه رأي المتأخرين تقريبا هو أن الرفع رفع شنو؟ رفع للتكليف في مرحلة الظاهر، رفع للتكليف الواقعي ظاهرا، مو رفع واقعي رفع للتكليف الواقعي واقعا، وإنما هو رفع ظاهري للتكليف الواقعي. والمقصود بالرفع الظاهري للتكليف الواقعي هو رفع إيجاب الاحتياط، لأن إيجاب الاحتياط يعني جعل التكليف ووضع التكليف الواقعي ظاهرا، يعني جعل التكليف الواقعي ووضع التكليف الواقعي ظاهرا، فيجب الاحتياط فيكون التكليف الواقعي مجهول وموضوع ظاهرا. رفع هذا رفع التكليف الواقعي ظاهرا يكون برفع ايجاب الاحتياط نحوه. اذا رفع وجوب الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك معناه انه رفع التكليف الواقعي ظاهرا. فالمرفوع في حديث الرفع في الواقع والحقيقه هو ايجاب الاحتياط، لا يجب الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك. هذا مثال حديث الرفع يكون هو المرفوع، إيجاب الاحتياط يكون هو المرفوع، لا التكليف الواقع المشكوك. فحينئذ يجب علينا بمقتضى كلامه أن ننظر أن إيجاب الاحتياط هل يمكن وضعه أم لا يمكن وضعه؟ بالنسبة إلى الطرف المشكوك، هل يمكن وضع إيجاب الاحتياط أو لا يمكن وضع إيجاب الاحتياط؟ فإن أمكن وضع إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك وأمكن رفعه فيكون مشمول لحديث الرفع، لأن الحديث الرفع يرفع إيجاب الاحتياط. وبناء على كلامه فلا بد من افتراض ماذا؟ إن كان وضع إيجاب الاحتياط، فإذا أمكن وضع إيجاب الاحتياط وجعل إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك حينئذ يمكن رفعه وبالتالي يشمله حديث الرفع. وأما إذا لم يمكن، بل إذا لم يمكن وضع إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك يتم كلامه، فحينئذ لا يمكن رفعه، لأن التقابل بينهما تقابل ملك والعدم مثلا على ما تقدم، فلا يمكن رفعه، فلا يكون مشمول لحديث ماذا؟ لحديث الرافع. فما هو الصحيح أن إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك ممكن وضعه أو غير ممكن وضعه؟ ظاهر أنه يمكن وضعه. إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك يمكن جعله ويمكن وضعه. أي مقدور في أن يجعل الشارع إيجاب الاحتياط لغرض تمييز الواقع على تقدير مصادفته، لغرض الحفاظ على الملاك الواقعي على تقدير وجود ملاك واقعي في هذا الطرف المشكوك على تقدير. شنو المشكلة في هذا؟ أن يقول يجب عليك الاحتياط لأجل الحفاظ على ملاك الواقع على تقدير مصادفته على تقدير وجوده، لأن الحفاظ على ملاك الواقع يكون بإيجاب الاحتياط بالنسبة إلى إذا أوجب الشارع الاحتياط معناه نجد الواقع وحافظ على الملاكات الواقعية. فإذا لا مشكلة في افتراض وضع إيجاب الاحتياط على غرام ما قلناه هناك في تقرير كلام المحقق العراقي، قلنا هناك بأنه العقل أيضا لا يرى مشكلة في ماذا؟ في تنجل العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الشمالي إلى الطرف المشكوك، العقل أيضا لا يمنع من هذا التنجل. يقول بأن هذا العلم الإجمالي ينجز ذلك الطرف، الطرف المشكوك ينجز ذلك الطرف لما قال المحقق العراقي من أن الخروج عن محل الابتلاء لا يوجد سقوط، لا يوجد سقوط الملاك، وإنما يوجد سقوط الشمال التكليف. الملاك باقي والغرض باقي، والمكلف يعلم بوجود الغرض في أحد الطرفين، والطرف المشكوك هو طرف لهذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ينجز ذلك، ينجز ذلك على المكلف، ويجب المكلف بماذا؟ بالتصدي لتحصيل ذلك الغرض، ويمنعه من تفويت ذلك الغرض. العقل هكذا يقول على ما تقدم. نفس هذا الكلام ممكن نقله إلى ماذا؟ إلى وجوب الاحتياط الشرعي، بأن يقول الشارع بأنه يجب عليك الاحتياط في هذا الطرف المشكوك لغرض تنجيز الواقع ولغرض الحفاظ على الملاكات الواقعية على تقدير مصادفتها. أيوة بيان في ذلك شارع يحتاط إذا كان يهتم بالملاكات الواقعية سيجعل وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الطرف المشكوك. إذا الطرف الذي يشك في قدرة المكلف عليه أو عدم قدرته في خروجه عن محل الابتلاء أو دخوله في محل الابتلاء يعقل ويمكن فرض جعل وجوب الاحتياط الشرعي فيه، فوضع إيجاب الاحتياط ممكن وجعل وجوب الاحتياط أو قل بعبارة أخرى جعل التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر ظاهرا، أو جعل أن الجعل الظاهر يعبر للتكليف الواقعي أمرا ممكن بالنسبة إلى الطرف المشكوك، فحينئذ رفعه أيضا يكون أمرا ممكنا وتشمله أدلة البراءة. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول في هذه المسألة. الرأي الثاني تبين، الرأي الثاني يقول أنه لا مانع من جريان البراءة في الطرف المشكوك، خلاف المسألة الأخرى. لا مانع من جريان دليل البراءة في الطرف المشكوك، لأن موضوع البراءة في دليلها هو عبارة عن الشك في التكليف الواقعي، والمكلف يشك في التكليف في الطرف المشكوك بلا إشكال، يشك في حرمته، يشك في حرمته، وهذا الشك في التكليف هو موضوع دليل البراءة، فموضوع دليل البراءة محفوظ ومتحقق في محل الكلام في الطرف المشكوك، فلا مانع من شمول دليل البراءة له. والمانع الذي ذكره السيد القوي مثلا غير كان كما تقدم، فيلتزم بإمكان جريان البراءة في الطرف المشكوك كما يمكن شمول دليل البراءة للطرف الداخلي في محل الاختلاف. هذا الرأي الثاني. وبناء على هذا الرأي الثاني سوف يقع التعارض بين البراءتين، البراءة الجارية في الطرف الداخل في محل الابتلاء والبراءة الجارية في الطرف المشكوك، وبعد تفاقد البراءتين يتنجس العلم الإجمالي. ومن هنا يتبين أن الصحيح في هذه المسألة هو أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته ولا يسقط عن المنجزية بالشك في خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، أن الشك في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، بل يبقى على منجزيته من دون فرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. أما الشبهة المفهومية فيما تقدم من البيان والوجه الذي ذكره المحقق العراقي، وأما في الشبهة المصداقية فلما قلناه من أن البراءة تجري في كلا الطرفين، وهذا يوجب التفاقم وبالتالي منجزية العلم الإجمالي. هذا الكلام كله مبني على القول والالتزام بماذا؟ بأن فعلية التكليف مشروطة بالدخول في محل الابتلاء، أن فعلية التكليف مشروطة بالدخول في محل الابتلاء أصل المسألة، هي مسألة الشك متفرعة على أصل المسألة. إذا قلنا في أصل المسألة بأن فعلية التكليف مشروطة بالدخول في محل الابتلاء وأن الخروج عن محل الابتلاء يوجد سقوط التكليف، حينئذ هذا الكلام المتقدم في المكان يجري بناء على هذا الفرض، بناء على هذا الالتزام، حينئذ يقال بأنه إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء علمنا بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، حينئذ يقال بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، إذ لا علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما المكلف يعلم بتكليف فعلي على تقدير ويعلم بعدمه على تقدير شنو فلا علم بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا معنى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا في حالة العلم. حينئذ ينفتح المجال للحديث عن حالة الشك، أننا إذا شككنا في خروج طرف عن محل الابتلاء فهل حكمه حكم صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء من جهة سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، أو لا، أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته في صورة الشك، وإن كان يسقط عن التنجيز في صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وأما إذا قلنا كما تقدم، إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأن فعلية التكليف ليست مشروطة بالدخول في محل الابتلاء، وأنه لا مانع من ثبوت التكليف حتى في المورد الخارج عن محل الابتلاء، حينئذ لا مجال للحديث عن صورة الشك، لأنه من الواضح أنه في صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء نحن نقول بأن العلم الإجباري باق على منجزيته ولا يسقط عن المنجزية، لأنه علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، حتى على تقدير وجود التكليف الطرف الخارج عن محل الابتلاء التكليف الفعلي، إذ لا يشترط في فعلية التكليف الدخول في محل الابتلاء. إذا كان في صورة العلم نحن نقول بالمنجزية، وأن العلم الإجمالي باق على التنجيز، إذا لا مجال للبحث أنه في صورة الشك في دخوله في محل الابتلاء وخروجه عن محل الابتلاء، هل يبقى العلم الإجمالي على منجزيته أو لا؟ قطعا يبقى على منجزيته، لأنه في صورة العلم بخروجه عن محل الابتلاء نحن نقول ببقاء العلم الإجمالي على منجزيته، فيكون العلم الإجمالي منجزا سواء كان علمنا لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو شككنا في ذلك، وهذا واضح. هذا إلى هنا يتم الكلام ظاهرا عن هذه المسألة، وهي مسألة الدخول والخروج عن محل الابتلاء. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة من المسائل التي تذكر في هذا المقام، وهي مسألة ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا لاقى شيء أحد الطرفين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، أدى علم إجمالي بنجاسة أحد شيئين، أحد مائعين، ولاقى الثوب أحد المائعين المعلومين بالإجمال، أحد المائعين المعلومين بالإجمال، هذا هو محل الكلام. الكلام يقع في ماذا؟ في أن هل يقسم بحرمة هذا الملاقي ونجاء وجوب الاجتناب عنه أو لا؟ لا يمكن أن نحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي، يعني عن الثوب، إذا لاقى أحد الطرفين. عندما نفترض العلم بنجاسة أحد المائعين، ونفترض أن الثوب لاقى أحدهما قهرا، يحصل لنا علم إجمالي جديد غير العلم الذي فرض أولا. العلم المفروض أولا هو العلم بنجاسة أحد المائعين، هذا علم إجمالي أول. إذا لاقى الثوب أحد المائعين يحصل لنا علم إجمالي ثاني، علم إجمالي، وهو نجاسة أحد الشيئين، إما الملاقي أو الطرف الآخر، المايع الآخر مو الملاقى، إما الملاقي أو الطرف الآخر، لأنه إذا كان النجاسة إذا لاقى الثوب هذا المايا مايا الأيمن مثلا، حينئذ لم نعلم إجمالا إما المايا الأيسر نجس أو شنو أو الملاقي نجس، لأن النجاسة كانت موجودة في المايا الآخر فالملاقي ليس نجسا، مو ملاقي هذا الماء الجانب الطرف الأيمن، وإن كانت النجاسة موجودة في الطرف الملاقى فالملاقي شنو نجس. إذا أنا أعلم إما النجاسة موجودة في الطرف الآخر أو موجودة في ماذا في الملاقي، هذا علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي الأول. ومهم إدراج هذا العلم الإجمالي لأن الكلام سيقع في أنه افتراض مثل هذا العلم الإجمالي هل يؤثر في تنجيز الحرمة بالنسبة إلى الملاقي أو لا يؤثر في تنجيز الحرمة بالنسبة إلى الملاقي، لأن تنجيز الحرمة بالنسبة إلى الملاقي اكتفاء بالعلم الإجمالي الأول محل إشكال كما سيتبين، أن العلم الإجمالي الأول أنك تعلم بنجاسة أحد المائعين هذا لا يؤثر في تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي، لكن إذا أبرز هذا العلم الإجمالي الجديد لأن المكلف مو فقط يعلم بحرمتي بنجاستي ووجوب الاجتناب عن أحد المائعين، لا هو يعلم بوجوب الاجتناب إما عن الملاقي أو عن الطرف الآخر، فطار الملاقي طرفا لهذا العلم الإجمالي الثاني، فتنجيزه قد يقال بأنه يكون تاما. إذا هناك علمان إجماليان بحسب الحقيقة، والكلام في هذا البحث كله يقع في هذا الشيء، في أنه أولا هل يمكن إثبات تنجيز حرمة الملاقي وجوب الاجتناب عن الملاقي معصيته فعبر، هل يمكن إثبات ذلك بالعلم الإجمالي الأول أو لا، هذا أولا. ثانيا يقع الكلام في أنه هل يمكن إثبات تنجيز الملاقي وجوب الاجتناب عنه بالعلم الإجمالي الثاني أو لا، كلام يقع في هذين المقامين. لكن قبل ذلك لا بد من الالتفات إلى أنه المفروض في محل الكلام أن الملاقات تختص ببعض أطراف العلم الإجمالي، هذا هو فرض المسألة، هذا إذا لاقى شيئا أحد أطراف العلم الإجمالي يعني لم يلاقى الآخر. وأما إذا فرضنا أن الثوب لاقى كلا الإناءين يكون معلوم النجاسة تفصيلا، يكون مما نعلم بنجاسته تفصيلا وبوجوب الاجتناب عنه تفصيلا، لأنه نجس قطعا لأنه لاقى كلا طرفين. هذا عن محل الكلام، كلام فيما إذا كانت الملاقات تختص ببعض الأطراف دون سائر الأطراف. من جهة أخرى أيضا يخرج عن محل الكلام ما إذا فرض وجود ملاقي لكل من الطرفين غير ملاقى الطرف الآخر، هذا هو خارج عن محل كلامنا. نحن نتكلم عن وجود ملاقي، وجود ملاقي واحد لأحد الطرفين. أما إذا فرضنا أن الثوب لاقى الطرف الأيمن وشيء آخر واليد لاقت ماذا لاقت الطرف الأيسر، هذا قال عن محل الكلام أيضا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أيضا لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الثوب، لأنه يتشكل علم إجمالي ثالث غير العلم العلمين الإجماليين السابقين، علم إجمالي ثالث بنجاسة أو وجوب الاجتناب إما عن الثوب وإما عن من؟ عن اليد، عن الشيء الآخر مثلا، لأنه هذا لاقى هذا الإناء وهذا لاقى ماذا هذا الإناء، فإذا فرضنا بأن النجاسة موجودة في الإناء الأيمن فحينئذ الثوب يجب الاجتناب عنه، وإن كانت موجودة في الإناء الأيسر فيفرغ اليد يجب الاجتناب عنها. فحينئذ يكون الثوب طرف لهذا العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عنه لهذا العلم الإجمالي الثالث، وهو أن الحرمة ثابتة في أحد الملاقيين، إما الثوب وإما شنو وإما اليد. هذا أيضا خارج عن محل الكلام. إذا فرغ الكلام فيما لو اختصت الملاقاة بأحد الطرفين، وفرغ الكلام فيما إذا كان الملاقي يختص بأحد الطرفين، لأن لا يوجد ملاق آخر للطرف الآخر. هذا هو محل الكلام، والكلام يقع في أن هذا الملاقي لأحد الطرفين بهذه الشروط المتقدمة هل يمكن إثبات تمجد الحرمة فيه ووجوب الاجتناب فيه اعتمادا على العلم الإجمالي الأول أو لا؟ هذا المقام الأول. والمقام الثاني في أنه هل يمكن إثبات تمجد الحرمة فيه اعتمادا على العلم الإجمالي الثاني أو لا؟ هذا هو محل الكلام. بالنسبة إلى المقام الأول وهو الاكتفاء، يعني أن ننظر إلى العلم الإجمالي الأول فقط ونوض النظر عن العلم الإجمالي الثاني، هذا العلم الإجمالي الأول وحده هل يكفي لإثبات التنجز في الملاقي أو لا يكفي لإثبات تنجز الحرمة ووجوب الاجتناب في الملاقي؟ المعروف بين العلماء، علمائنا رضوان الله عليهم، هو عدم تنجز حرمة الملاقي بالعلم الإجمالي الأول، أن العلم الإجمالي الأول لا يوجد تنجز الحرمة في الملاقي، بحيث لو بقينا نحن على العلم الإجمالي الأول لما حكمنا بتنجز الملاقي، بل لجوزنا للمكلف أن يشر أن يستعمل هذا الملاقي إذا كان ماء يتوضأ به، إذا كان ماء يجوز له شنو شربه الملاقي، الملاقي ثوب يجوز له أن يصلي فيه إلى آخره. إذا بقينا نحن العلم الإجمالي الأول لا يحكم بتنجز الحرمة ووجوب الاجتناب في الملاقي، واستدلوا على ذلك بهذا الدليل، قالوا بأن نجاسة الملاقي وجوب الاجتناب عن الملاقي في الحقيقة هي موقوفة على العلم بملاقاته للنجس، ونحن في المقام لا علم لنا بملاقاته للنجس، لأنه لاقى أحد الطرفين، ونحن لا علم لنا بنجاسة الملاقى، حتى نقول أن نجاسة الملاقى أوجدت ماذا؟ نجاسة الملاقي. الملاقي إنما يحكم بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه إذا لاقى النجس كما هو واضح، عندما يلاقى النجس يحكم بماذا؟ بنجاسته، يحكم بوجوب الاجتناب عنه. أما إذا لاقى شيئا لا نعلم بنجاسته فحينئذ لا يمكن الحكم بماذا؟ بوجوب الاجتناب عنه وبنجاسته، لا يمكن الحكم بذلك. هذا الدليل المبسط لإثبات عدم تنجيز حرمة الملاقي ووجوب الاجتناب عنهم بالعلم الإجمالي الأول بيانه يكون بهذا الشكل، بأنه نحن في المقام هذا الشيء الذي نعلمه إجمالا هو النجاسة، ما نعلمه إجمالا في المقام هو النجاسة أحد الأنواع، هذا العلم الإجمالي الأول، كلامة العلم الإجمالي الأول، هذا الشيء المعلوم النجاسة هذا في بعض الحالات يكون هو يترتب عليه حكم، لكن عندما يترتب عليه حكم لا بد من افتراض ان ذلك الحكم تمام موضوعه هو هذا المعلوم بالاجمال. هذا المعلوم بالاجمال هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، حينئذ يترتب ذلك الحكم الشرعي. اما اذا فرضنا ان حكما شرعيا تمام موضوعه ليس هو هذا المعلوم بالاجمال، بل تمام موضوعه، بل المعلوم بالاجمال هو جزء موضوع ذلك الحكم، ويحتاج ثبوت ذلك الحكم الى انضمام جزء اخر، حينئذ لا يمكن اثبات ذلك الحكم بمجرد العلم الاجمالي لنجاسه احد الجناحين. لماذا؟ لان هذا المعلوم بالاجمال اللي هو النجاسه المعلومه بالاجمال في احد الطرفين ليست هي تمام الموضوع لذلك الحكم الشرعي، وان كانت هي تمام الموضوع لهذا الحكم الشرعي. فنفرق بين الاحكام الشرعيه، نفرق بين، مثلا اذا علمنا بخمريه احد مايعين، احد المايعين خمرا قطعا خمرا، هذا علم اجمال. هاي الخمريه المعلومه بالاجمال هي تمام الموضوع لحرمة شربه، تمام الموضوع لحرمة شربه، ولذا نحكم بحرمة شرب أحدهما. ليش؟ لأنه يعلم إجمالا بماذا؟ بخمرية أحد المايعين، فيكون المعلوم بالإجمال، المعلوم خمريته بالإجمال، يكون هو تمام الموضوع لحرمة الشرب، فيحكم بحرمة الشرب. لكن هل يحكم على من شرب احد المائعين بوجوب اقامه الحد؟ لا، لان موضوع وجوب اقامه الحد ليس هو فقط في العلم الاجمالي لماذا بخمريه احد المائعين، وانما الموضوع هو العلم بالخمريه ولو اجمالا، والعلم بشرب الخمر، ان يعلم بانه شرب خمرا حتى يترتب ماذا؟ حتى يترتب وجوب إقامة الحد. إذن وجوب هذا الحكم ووجوب إقامة الحد يختلف عن الحكم بماذا؟ بحرمة الشرب. حرمة الشرب يكفي فيها العلم الإجمالي بخمرية أحد الأنعام، يكفي فيها، لأن تمام موضوع حرمة الشرب هذا الطراز هو علمك بخمرية أحد الأنعام، لا يحتاج إلى ضميمة أخرى. بينما وجوب إقامة الحد لا يكفي فيها مجرد علمك لأن أحدهما خامر، لا، لابد أن تعلم بأن لابد من العلم لأنه شرب الخامر، وشرب الخامر لا يمكن إحراجه بمجرد شرب أحد شنو أحد الطرفين، لا يعلم بأنه شرب الخامر. ما نحن فيه من هذا القبيل حينما يعلم بنجاسة أحد المائعين، مرة نتكلم عن حرمة الشرب، عن حرمة الشرب، ومرة نتكلم عن حرمة الملاقي. حرمة الشرب يكفي فيها العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين، هو هذا العلم الإجمالي هو يحقق حرمة شرب أحد المائعين، فيحرم شرب هذا، يحرم شربه. لكن حرمة الملاقي ما يكفي فيها مجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأنعام، وإنما لا بد أن ينضم إلى ذلك ماذا؟ شنو؟ العلم بملاقاة هذا المن للنجاسة. حرمة الملاقي متفرعة على الملاقاة، فلا بد من إحراز ملاقاة الملاقي للنجاسة، حينئذ يحكم بماذا؟ بحرمة شربه. وأما إذا لم نحرز الملاقاة كما هو المفروض في محل كلامنا، فمجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأنعام هذا لا يكفي لإثبات حرمة الملاقي، وإن كان يكفي لإثبات حرمة شرب أحد الطرفين.